أكيد عرفتوا مستمعينا الأعزاء هالموسيقى لتشايكوفسكي مارش لاف. منتشكر زميلنا سامي يلي اختار لنا إياها ويلي هي بتعبر عن موضوعنا اليوم يلي رح نحكي فيه عن حرب السفر برلك أو الترحيل الجماعي. السفر برلك باللغة التركية والترحيل الجماعي باللغة العربية. بيركز زميلنا دكتور ناهد كوسا اليوم على واحدة من أبشع عمليات التهجير القسري الجماعي التي مرت بالتاريخ الحديث وواحدة من أكثر الجروح التي لم تندمل حتى الآن. حكاية عمرها 100 عام لنستمع لها من زميلنا ناهد. مساء الخير ناهد.
مساء الخير مستمعينا.
كالعادة ناهد دائما مواضيعك مواضيع الساعة واليوم أو يوم 27 تموز بيصادف 100 عام على مرور حرب السفر برلك أو الحرب العالمية
تماما بعد 4 أيام تقريبا 4 أيام ونص ذكرى المئوية لاندلاع الحرب البرية الكبرى. كثيرين ما بيعرفوا الاسم. هي ما اسمها الحرب العالمية الأولى نهائيا لأنه ما كانوا بيعرفوا في حرب تانية حتى يسموها الحرب الأولى. فكانت تسمى الحرب البرية الكبرى أو الحرب العظمى. بأمريكا هون كانوا يسموها الحرب الأوروبية باعتبار بأمريكا الحرب دائرة في أوروبا فسموها الحرب الأوروبية. بدنا نطل من خلال برنامجنا يا مال الشام على مستمعينا الكرام بسلسلة من المعلومات. اليوم هو أولا معلومات تاريخية ثقافية عن هالحرب حرب سفر برلك لعدة أسباب. لأنه اليوم عم تتكرر مو اليوم بالذات يعني في العصر الحديث عم تتكرر هذه الظاهرة بالإضافة إلى حجم الضحايا اللي راحوا فيها الناس الأبرياء من كلا الطرفين أو من كل الأطراف. سفر برلك لوحدة راح فيها 20 مليون قتيل. 20 مليون بنضاف إليهم 22 مليون جريح ومعاق ومعتوه. صرنا بالأربعين مليون ما عدا الهجرات الجماعية أو الترحيل الجماعي أو التهجير القسري والإبادات اللي تمت في مثل ما بقولوا في كواليس أو ما وراء أو إلى جانب هذه الحرب الكبرى. حرب سفر برلك كانت تسمى في مفهوم أهل الشام في سوريا في لبنان وفي فلسطين والعراق بالعربي الدارج كانوا أو اللغة الشعبية بيسموها روحة بلا رجعة.
صحيح.
بيروح
صحيح. ما بيرجع.
خسرت فيها بلاد الشام وحدة وأخص بالذات لبنان وسوريا وفلسطين ما يقارب 3.5 ملايين من رجالها. للأسف لا يوجد إحصاءات دقيقة عن عدد القتلى أو المصابين ولا حتى في الولايات العثمانية الأخرى ما في لأنه مثل ما قلنا الناس كانت عم تروح بالآلاف والقتلى بالآلاف وما كان في التوثيق الميداني اللي بنعرفه نحن حاليا اليوم. قليلين من أبناء الجيل الجديد أو الجيل الحالي من سمع أو عرف عن حقيقة سفر برلك. طبعا نحن وقت كنا صغار يعني بعد 40 سنة تقريبا من الحرب العالمية الأولى كان مجرد سماع كلمة سفر برلك
ترتعد الفرائس.
كان صداها بينزل على الصاعقة لآبائنا وأجدادنا. يعني كان مثل ما بقولوا
لأنه عانوا يعني.
تماما كان مثل زلزال يهز الشباب والرجال في عصر سفر برلك. بس ما يقولوا نزل العثماني الجندي العثماني نزل على القرية أو البلد فبيعرفوا أنه نهايتهم الترحيل الجماعي للكل. في الواقع سفر برلك هي كلمة مؤلفة من كلمتين سفر وتعني الرحيل أو ترك الديار
باللغة التركية
طبعا وتقارب العربي. بس سفر ليست سفر يعني رحلة. سفر هنا تعني الرحيل أو ترك الديار. وبر سفر بر تعني الأرض أو البرية أو الفلا، بس وقت عم نقول الفلا يعني الأراضي الواسعة الشاسعة. أما ليك بر ليك، ليك هي أداة وصل لتوصل سفر والبر مع بعضهم، سفر بر ليك، فهي ملحقة بكلمة البر. وبذلك بيعني المعنى غير السفر في البرية أو الفلا، يعني السفر البعيدة الرحيل الطويل وقد يكون بلا عودة. في بلاد الشام سموها سفر برليك، في بلاد البلقان حيث اشتعلت الحرب في بدايتها.
يا ريت نحكي هيك لو لمحة صغيرة عن كيف اشتعلت.
جينا سميت حرب الخنادق لأنه كانت دفاعية، فما بيعرفوا أنه كيف ده تنتهي، وما كانوا متوقعين أنه ريحة تستمر 4 سنين. وفي مصر سموها حرب ترعة السويس لأنه كانت بمرحلة من المراحل دي حافظوا على العثمانيين، دي حافظوا على قناة السويس ويمنعوا الإنجليز والفرنساوية من دخول البحر الأحمر. سميت الحرب العالمية الأولى فيما بعد، بعد نشوب الحرب الثانية، وتبين أنه الإنسان لا البارح ولا اليوم رايح يتعلم، والحروب لا زالت مستمرة. جوابا على سؤالك هند، فعلا طبول الحرب بدأت في البداية مع تقهقر وضعف الدولة العثمانية. صاروا يسموا الدولة العثمانية بعد 600 سنة من الحكم المطلق في الشرق والغرب الرجل المريض أو الإمبراطورية المريضة. ومع إزاحة آخر السلاطين عبد الحميد الثاني عام 1909، يعني قبل كم سنة من بداية الحرب، تردت الأوضاع الداخلية في الدولة، وتفككت الروابط بين الولايات البعيدة خاصة في الشمال الأفريقي وفي جنوب بلاد الشام مع الباب العالي في اسطنبول. بهالوقت الغرب وخاصة فرنسا وإنجلترا تربصت لوراثة الولايات والدول اللي كانت تحت الحكم العثماني، فكانت عيون الفرنسيين والإنجليز وإلى اليوم تتطلع إلى الشرق لتأخذ حصتها من بلاد الشام طبعا والشمال الأفريقي. فتيل الحرب بدي باغتيال وريث عرش النمسا في البلقان عام 1914 مع زوجته فرانسوا فيرديناند دوتريش في سراييفو. واللي بيقرأ التاريخ وفعلا يعني كما بيقولوا خير جليس والي المعرفة هو الكتاب، بيذكرنا ما حصل قبل كم سنة بين الكروات والسرب وسقوط جدار برلين والكوسوفو وبعد انحلال دولة يوغوسلافيا الاتحادية بالتسعينات. بيذكرنا تماما ما يحصل في الآونة الأخيرة، ما حصل ويحصل، ما حدث قبل 100 سنة وما حدث مع سواء سفر برليك أو الحوادث اللي حدثت في حرب البلقان من تهجيرات قسرية شملت أكثر من 1,000,000 شخص. طبعا بدنا نعود للتهجيرات والترحيل الجماعي بعد شوي. أمام تحالف أوروبا فرنسا وإنجلترا وبريطانيا، ومنقول بريطانيا هي المستعمرات البريطانية كلها، تحالف العثمانيين مع الألمان الإمبراطورية الألمانية بوقتها والإيطاليين، ولكن الإيطاليين انسحبوا في اللحظة الأخيرة والتحقوا بفرنسا وإنجلترا. كندا والولايات المتحدة، روسيا، اليابان، اليونان، بلجيكا، كلهم انضموا إلى دول حلفاء ضد الإمبراطورية العثمانية. بعد 4 أيام مثل ما قلنا في ليل 27 تموز عام 1914، بعد شهر من اغتيال ولي العهد النمساوي فرانسوا فيرديناند، تغزو النمسا السربية وروسيا بتهجم على ألمانيا. طبعا العثمانيين باعتبارهم حلفاء مع الألمان بينجبروا أنه يفتحوا هن كمان جبهاتهم مع القوقاز وبلاد الشام والرافدين وسيناء لصد الهجوم عن قناة السويس. وخلال أسابيع قليلة انتشرت القوى الكبرى في العالم في جميع أنحاء القارات، وما كان حدا فعلا بيعرف هذاك الوقت أنه رح تستمر 4 سنوات ويدخل فيها معظم دول العالم. طبعا كانت حروب على الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية، الشرقية في شرق أوروبا والغربية في غرب أوروبا والجنوبية في بلاد الشام والشمال الأفريقي. خلال هالحروب ظهرت نزاعات وعصبيات قومية، يعني مثل ما بقولوا فائت الفتنة، استيقظت
اللي عم نشوفها حاليا
وهذا اللي عم بقول انه التاريخ ما بدنا نقدر نقول يعيد نفسه لانه لا يمكن بس باشكال مشابهة باقنعة مختلفة. صار في عصبيات طائفية دينية، ثورات بديت تهز الكيانات والمجتمعات بما فيها ألمانيا بما فيها تركيا، يعني بنفس القوى العظمى آنذاك. فمثال مثلا يعني حزب الاتحاد والترقي في تركيا هو أول حزب سياسي بدأ يطالب بدولة مدنية لا ملكية غير وراثية وإنهاء الخلافة العثمانية. في روسيا بدأت حركات ضد القياصرة ضد الكنيسة، وبعد قيام بعدها يعني تم قيام
ألمانيا
الثورة
ألمانيا.
في ألمانيا بدأت التحركات ضد القياصرة وصارت بعد ثورة نوفمبر
وانتهت الحرب بانتهاء الإمبراطوريات
وسقوطها وظهور أنظمة جديدة أكثر ديمقراطية من القياصرة أو الإمبراطوريات. وفي الدول العربية بدأت التحالفات الدول العربية بين القبائل العربية أو السلطات العربية وبين الغرب، حتى العرب بدوا يتصلوا ويتحالفوا مع الغرب لبسط نفوذهم في مناطق وياخذوا هن من بعدهم الأراضي بعد خروج العثمانيين. ووقتها كمان في 1916 تظهر الثورة العربية الكبرى. بس اللي أبشع من الحرب العالمية بعيد عن ساحات الحرب عن صوت المدافع كان يتم من هو أعظم وأكبر وأشنع، هو الترحيل، التطهير العرقي، التطهير الديني، المذابح، الإبادات الجماعية حدثت وتحدث اليوم، وكأن التاريخ يكرر ذاته بأقنعة جديدة للأسف. في حال الهجرة أو الرحيل بترك شخص أو عائلة مكان إقامته لينتقل لمكان آخر بملء إرادته ليحسن وضعه المعيشي العائلي لأسباب اقتصادية اجتماعية تجارية مهنية وغيرها، وطبعا له الحق في الحفاظ والإبقاء على مسكنه الأصلي على بيته أملاكه، وعنده حق العودة إيمت ما راد لزيارة الوطن مسقط رأسه لزيارة أهله أصدقائه وحتى للعمل من جديد. أما عملية التهجير، التهجير القسري أو الترحيل القسري، فهي عملية إبعاد، عملية إجلاء منهجية مدروسة مخططة مسبقا. والأبشع من ذلك هي ظاهرة ناتجة عن تطرف أخلاقي لا إنساني، عملية تعتبر إكراه وإرغام على المغادرة، يعني سياسة لإبعاد بعض الناس سواء عن مسكنهم أو عن بلدهم أو عن عقيدتهم أو دينهم، كل هالشي لأسباب جانبية، نزاع مسلح، حرب داخلية خارجية،
أطماع
إلى آخره، ولكن للأسف بيروحوا الناس بهالتيار. الترحيل الجماعي أو التهجير القسري هو استكبار وتعالي أحد الأطراف على طرف آخر واستضعافه، وهالسياسة بتؤدي إلى هدم الهيكلية الاجتماعية لبلد لمدينة لوطن، بتهدد الثقافة والتركيبة العائلية، ممكن تؤدي إلى هضم وطن بكامله، وانحلال نسيجه الاجتماعي والروابط يعني الإنسانية الموجودة،
يعني اقتلاعه من جذوره تماما، يعني
اقتلاعه من جذوره وشلفه في المجهول، يعني إبعاده إلى المجهول. الظاهرة عرف التاريخ منذ القدم، يعني من عهد التوراة وما قبل بيحكونا عن ترحيل قسري في التاريخ، وخاصة في الشرق، في الشرق القديم. ومثل ما قلت يعني أي عملية حروب أو ثورات أو انتفاضات بيستيقظ معها إلى جانبها فتن وعصبيات وقوميات، وبتنفتح الدفاتر القديمة
والحقد،
وبس ما فتح الدفاتر القديمة مثل ما تفضلتي بتظهر الصراعات القبلية، وبيتم أخذ السأر أو الحقد عن الأصل والنسب والتاريخ لطرف أو لطرف آخر، وبالتالي يتم ارتكاب الجرائم. طبعا هناك أطراف ثالثة ورابعة وأخرى تقف وراء الطرفين لتغذيها، وبالتالي تستفيد من نهاية المطاف، لا من الطرف الأول، لا من الطرفين متنازعين، وإنما إلى طرف ذاته. من أكثر الأمثلة هن اليونان وسكان البلقان، عانوا الأمرين خلال تبدل الحكام وأشكال الحكم والعقيدة في عهد البيزنطيين إلى الصليبيين إلى الخلافة العثمانية وحتى إلى وقت قريب. مدن وقرى ومناطق بأكملها بكل هالمراحل تم حرقها، إبادة أهلها، ترحيلهم، تهجيرهم، الإعدام أو الإبادة الجماعية. كلياتنا سمعنا عن الغجر المعروفين بالتيغان أو بالجيتان، عبر التاريخ وإلى اليوم
ما زالوا
يطردوا ويشردوا بين العديد من الدول الأوروبية، والكل بيشلفون إلى الدول الأخرى في الماضي وإلى اليوم بسبب تركيبتهم الاجتماعية التي تشبه في حياته في التنقل حياة البداوة وعدم الاستقرار. مثل هالشهر في جويه في القرن الخامس عشر، ملكة إسبانيا إيزابيل وزوجها فرديناند داراغون في القرن الخامس عشر مثل اليوم بيطردوا كمان ما يقارب النصف مليون يهودي بعد سقوط غرناطة بسبب خروج العرب من الأندلس بحجة وقوفهم إلى جانب العرب خلال وجودهم في الأندلس وعدم رغبتهم في دخول الديانة المسيحية. وحتى في كندا في العهد البريطاني وسيطرة الإنجليز، اللغة الإنجليزية في كندا، تم ترحيل الأكاديين لزكاديان وهم فرنسيين الأصل في القرنين 18 و19. نحن ما منتوقع أنه حتى في كندا كان يتم في الترحيل تقسيم العائلة الواحدة إلى ثلاثة أو أربع أقسام، الأم بطرف، الأب بطرف، والأولاد بأطراف أخرى قسرا، ويحملوا في عربات بمجموعات صغيرة إلى مدن وقرى إنجليزية متباعدة، وهالقرى تكره الفرنسيين تاريخا ولغة، بحيث أنه هالتباعد وهالكره والحقد الاجتماعي بين الفرنسيين والإنجليز يمنع من إعادة تجميع بأي شكل من الأشكال بسبب المسافات وتباعد الإخوة والأهل والأبوين. وكانت تتم أيضا مصادرة بيوتهم وأملاكهم وأراضيهم وماشيتهم ومزارعهم تماما. بنهي الموضوع، طبعا الموضوع طويل بتركه لحلقات،
صحيح
بس رايح أحكي بس كمان ظاهر، يعني ظاهرتين صاروا، ترحيل الأرمن خلال الحرب بعد الحرب العالمية الأولى نحو الصحراء السورية، وأكثر من 2.5 مليون مهاجر أرمني تركوا بيوتهم، معظمهم اتجه نحو الجنوب إلى بلاد الشام، ومنهم من اتجه غربا. 1.5 مليون من هؤلاء بتم القضاء عليهم بردا جوعا تعبا ومنهم إعداما وشنقا. الظاهرة تتكرر مرة ثانية في نهاية في الأربعينات من القرن الماضي بإبعاد وترحيل اليهود اللي معروف بالشوا أو الهولوكوست في الحرب في أيام النازيين الحرب العالمية الثانية، والترحيل القسري مستمر في حياتنا العصر الحديث الحالي لأسباب عقائدية دينية قبلية عرقية سياسية، ابتداء من فلسطين بلاد البلقان وبرورا بأفريقيا برواندا وبروندي ونيجيريا وللأسف والعراق وسوريا مؤخرا وحاليا.
يعني أيضا مثل ما تفضلت ناهد أنه هلأ عم نشهدها، يعني عم نعيشها هلأ حاليا. مع الأسف من قبل 100 سنة كانت المفاهيم مختلفة، ولكن ثبت العكس أنه لساته الأطماع موجودة باسم الديمقراطية عم نحكي وعم نهدأ، بس مع الأسف ما عم نحصل على شيء نهائيا. شكرا كثير. أنا كثير الحقيقة انبسطت أنه كنت معك اليوم بالفقرة الثقافية. طبعا الأسبوع القادم رح يكون عمار. كتير سعدت واستمتعت حقا بهالموضوع يلي مهم كتير هلأ واللي عم نعيشه.